قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري، وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. قوله: باب المزارعة بالشطر ونحوه، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا في اختلاف في هذه المسألة بين العلماء على الإجارة. هل الإجارة هذه يجوز بالمناصفة أو لا يجوز؟ هل يجوز بمال أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز من ناتج الأرض والكيفية؟ وهل يجوز بالمال أو لا يجوز؟ فالأقوال في هذا في هذه كثيرة، ولكن طبعا الراجح كما يعني سنذكر الآن إن شاء الله. فقال: باب المزارعة بالشطر ونحوه، يعني بمعنى أن رجلا عنده أرض يعطي لآخر هذه الأرض ليزرعها ويستعملها في مقابل أن يعطيه نصف خراج الأرض ما يخرج من الإيه؟ من الأرض. وبالنسبة للمال أن يعطيه هذه الأرض في مقابل مبلغ من المال في كل عام. يرحمك الله، الخلاف في أمر المال كبير، على أن البعض بيصورها كأنها جزية، يعني أن هذه أرض في المقابل. طبعا الأرض زمان لم تكن بالقيمة اللي هي موجودة الآن، يعني الآن المتر له قيمة ومبلغ، يعني بلغني أن في متر الأرض بنص مليون. واتصل بي إحدى الأخوات إن عندها شقة، فالشقة إيجار قديم، فأصحابها سيعطوها 1.5 مليون في مقابل الخروج من هذا المكان. دل على إن يعني في أماكن غالية جدا، وهذا موجود في مصر. فالشاهد هنا بأن هذه الأمور كلها طبعا يجوز، مع الخلاف القائم بين بعض أهل العلم، وسنذكر إن شاء الله تعالى. وقال قيس بن مسلم وهو جدل عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يبقى على ثلث الإيه؟ الناتج، وربع الناتج. وزار علي وسعد بن مالك، يعني من الصحابة من فعل هذا، علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر. طب أن يفعل هذا علي حينما كان في العراق، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة قاسم بن محمد وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، كل هؤلاء فعلوا هذا المزارعة على نسبة من الناتج من خراج الإيه؟ الأرض. ولذلك الحديث الذي قبله وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني كان في نوع ما كانش في تعامل بالذهب وبالورق. وقال عبد الرحمن ابن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. أيضا في أمر زائد، إنني أؤجر الأجر إجارة كلية، بمعنى أعطي للرجل الأرض وأقول له أنت تعطيني النصف أو الثلث أو الربع، أو الأرض تحتاج إلى نفقة من حراثة وسماد وهذه الأشياء، فيكون فيه منافق يعني مشاركة ما بين هذا وذاك. فإذا جاء المؤاجر الذي آجر الأرض بالبذر وبالخدمة كاملة من البذر والحراسة وهذه الأشياء لها نسبة، وإذا جاء صاحب الأرض قال لا أنا الذي سأخدم من آلات الحراسة ومن سماد وهذه الأشياء لها نسبة. وعلى هذا العلماء أوصلوا النسبة ما بين النصف إلى العشر، يعني ممكن النصف ممكن الربع ممكن العشر على حسب ما يعني يكون فيه من خدمة إما من صاحب الأرض أو من المؤاجر الذي آجر الأرض. طيب هنا النسبة هتكون بنسبة لمن؟ يعني الزيادة لمن والقلة لمن؟ كما احنا نقول الآن، احنا بنقول الآن لو أن الرجل الذي آجر الأرض سيخدمها خدمة كلية من حراثة وي 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 واتفق على النصف، يجوز ولا لا يجوز؟ أيوة يجوز. طيب لو أن الآخر هو الذي سيخدم يبقى النسبة إيه؟ هتقل. يبقى النسبة في كلا الأمرين الزيادة ستكون لمن؟ لصاحب الأرض. الزيادة لصاحب الأرض، يعني أنا صاحب الأرض والذي خدم الأرض والذي قام بكل شيء، والتاني مجرد كشيخ غفر، يعني هيروح يباشر مباشرة، لكن هذا الذي سيحرس والذي سيبذر يعطي البذر وهو الذي سيقوم بالسماد وغيره، إذن يجوز أن تنزل النسبة إلى أن تصل إلى العشر أو أي نسبة من النسب. وضحت الصورة. وأيضا يجوز بما يتفق عليه شيء آخر، وهو مثلا أتفق أنا الرجل هو الذي يقوم بخدمة الأرض خدمة كاملة ويعطيني دون النصف، يجوز هذا إيه؟ يجوز هذا أيضا، لكن ما أظن أحد يفعل هذا. وقال عبد الرحمن ابن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر هم فلهم كذا وكذا. يبقى لهم جابوا يبقى ممكن النسبة هنا إيه؟ ها تزيد. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، ممكن الاثنين يشتركوا مع بعض، يعني مثلا تكلفة الأرض مبلغ كذا يبقى ده النصف وده الإيه؟ النصف، وأيضا الناتج من الأرض يكون أيضا بنسبة على حسب ما اتفقا. وضحت الصورة. وأيضا هذا بيترتب على سهولة الأرض ونوع الأرض ومكان الأرض ونوع الزرع الذي يخرج، لأن في بعض الأراضي الإراث بيأتي مبلغ وقدره، وبعض الأراضي مثلا واحد جاب صحراء وتقول له واحد منصفة بينه وبينك ويقعد يحرث في الصحراء 10 سنين وما يطلعلوش حاجة، فلا على حسب الاتفاق، يعني مثلا اللي في الصحراء ده ممكن يقول له عمل 10 سنين كل أخذها لي وما تعطينيش ولا مليم، يجوز. وهنا على حسب الايه؟ الاتفاق فيما بينه. تأخذ المزارع اللي يأخذ الخمس، ما احنا اتفقنا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق ونوع الأرض، يعني في أرض معينة جاهزة وفي مكان معين ومثمرة، مثلا فدان زي بتوع ديبي دول أو بتوع فين، كله زراعة وكله كله كله بياخد الأرض إيجارة، هو مفيش التكلفة شوية ترش وزاد بتاع ويطلع له مثلا 40-50 ألف الفدان، غير الأرض الزراعية اللي ممكن تطلع له 2000-3000 هسه على حسب نوع الأرض. فالشاهد هنا على حسب الاتفاق، لكن بالنسبة لنوع الإيجارة يجوز في الماء بالمال ويجوز أيضا بإيه؟ بالمشاركة مش المناصفة، بالمشاركة. يبقى إذن هذه المزارعة والمخابرة، ما هي المخابرة؟ طب يعني ايه مخابرة؟ يعني ايه مخابرة؟
مخابرة هي المزارعة على نسبة،
يعني معناها ايه؟ معناها يا عثمان
هي من خيبر.
على ما شارط النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر، يعني تعتبر ايه؟ حد معين لما يكون حسب الاتفاق. فالعلماء جعلوا اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر بنسبة كذا وكذا بهذا الاتفاق، جعلوها ايه؟ امر ثابت ممكن يزاد عنها قليلا وينقص عنها قليلا على حسب الايه؟ النوع اللي موجود بين الأطراف. قال فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتن القطن على النصف. يبقى هنا ممكن الرجل صاحب الأرض يقوم بالحرف والبذر والمتابعة لغاية ما تطلع الثمرة. الثمرة دي جنيتها تعطي مشكلة كبيرة، ان يجني الايه؟ الثمر يجني، لان كل الثمر مش سهل، يعني في فرق بينك تجني برتقال ويوي وبينك تجمع قطن، يعني جمع القطن ده قد يكون هو بتكلفة الزراعة من البداية للنهاية، والجني هذا له نفس له خبرة، لان ممكن القطن في لحظة واحدة ان لم يجنى في الوقت الفلاني يتلف كله، وإذا قطف قبل الموعد يتلف أيضا، بيحتاج إلى نوع، يحتاج إلى نوع من الخبرة. فيجوز أيضا الاتفاق على نسبة معينة من الإيه؟ من القطف إلى آخره. كمثلا مثلا في شخص عنده كما قلنا بستان، فأجر البستان، يبقى هنا الإيجار على الزرع ولا على الثمار؟ يكون على الثمار الموجود في هذه الأرض. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. يبقى يجوز إيه؟ النسب هذه زيادة أو نقص ولا حرج في هذا، يعني مثلا نوع من الايه؟ من الإجارة والتربية على اخراج الايه؟ الناتج. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا انس بن عياض وهو ابن ضمرة عن عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهنا سميت الإيه؟ المخابرة، أن التعامل هنا بإيه بقى؟ بالنصف، مناصفة، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. طبعا معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوا فهو صدقة، ولكن من حق آل بيت النبي وأزواجه النفق عليهم جميعا إلى أن يموتوا بلا ميراث. يعني من يلي النبي من خليفة أو غيره يقوم بهذا المال الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل ميراث فينميه ويجعله مثلا الناتج الذي يخرج منه يعطي منه طعام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى هذا رد هذا المال إلى أين؟ إلى بيت مال المسلمين، يعود ويرد على يرد على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له كان له خصوصية خاصة في بعض القسم، كما صالح أهل خيبر على مكان، وما كان له من فدك التي أيضا لما خرج اليهود واتفقوا على ترك أرضهم في مقابل عدم القتل إلى غيره، فكل هذه كانت خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قلنا ما تركها صدق، ما تركها أقصد كميراث، إنما تركها إيه؟ ينفق منها على آل بيتي ثم يتصدق بها على المسلمين. طيب ما هو الخلاف الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بين الصديق وبين بنت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هو الخلاف طبعا يعني شن عليه الروافض قتلهم الله، وبعض أصحاب الأغراض الدنيئة شنعوا في هذا الباب جدا ووسعوا فيه، ولكن الأمر كان بسيطا جدا، وهو أن الخلاف كان على فدك، ده الغالب. الفدك هذه قالت فاطمة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه خص بها فاطمة، يبقى الاختلاف على إن هي للنبي صلى الله عليه وسلم وخص بها فاطمة أو لا. فجاءت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب فدك وتقول له فدك هذه لي، فأبو بكر بيّن لها الأمر الذي يعلمه، قال أنا أنفق من مالي ونفسي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعت أذناي بأن معاشر الأنبياء لا يورثوا، ما تركنا فهو صدق. فغضبت فاطمة رضي الله عنها، وقيل قالت لا أكلمك إلى غيري، وقع نوع من الجفوة بسبب هذا. والعلماء في هذا له كلام كثير يعني مش عايزين ندخل فيه تفاصيل، لكن طبعا هي تأولت فاطمة رضي الله عنها، وكان الصواب مع الصديق. الدليل أن علي رضي الله عنه ما عارض ولا كبار الصحابة، كان الخلاف وقع مع من؟ مع فاطمة فقط. لو أن هناك خطأ لأبي بكر كان صوب من قبل الصحابة، والصحابة كانوا أجل وأعظم من أن يسكتوا على خطأ لو كان أبو بكر مخطئ، وخاصة بأن هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيعة عملوا منها قصة طويلة وأشياء، وطبعا مناحي وبواكي، ولذلك الغريب أخواننا بأن أسف الشديد الشيعة غالبا بيستعملون الإنشاد والترنيمات الصوتية والبكاء الحزين في استعطاف الناس، ولذلك قل أن تجد شيعي يقرأ القرآن، قل، بل أقول يندر، بل لو قرأ لابد أن يقرأ بطريقة الطرب اللي هي مثلا يجيبوه عبد الباسط ومش عارفه بتاع ويعودوا يهيصوا التهيص دي. فلذلك استعملوا طبعا هذه المواقف ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ضد أهل السنة. حتى الغريب أن واحد من اللي هم الرؤساء إيران لما فتحت السعودية معهم باب الزيارة، فهذا المجرم أول ما نزل قال أنزل في فدك، يعني ما رحش بقى لمكة ولا المدينة، وأول ينزل فدك، أول حاجة نزلوني فدك، نزل بطائرة مخصوص في فدك هذه، وقعد يبكي بقى ويعمل الأشياء دي، وطبعا وينقل هذا الكلام للشيعة من أقرانه. وبعد ما وقع هذا، بعد ما وقف في فدك وقعد يبكي البكاء ده، ذهب إلى المدينة ودخل المسجد النبوي، ثم تفل بصق على قبر أبي بكر، حتى أن المسلمين بكوا بكاء عظيما في هذا الموت. ويمكن من حسنات الشيخ الحذيفي رحمة الله أنه طبعا يعني خطب خطبة وسبا عظيما، وحكم بردته وكفره إلى غيره، ولكن طبعا السعودية نحو فترة من الوقت ثم عاد كما كان. فالشاهد بأن طبعا للأسف شيء فيه ناس مغرضين بينتقوا بعض النصوص وبيحاولوا أنهم يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهن اعتراض قط، ولذلك بعد موت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء التي كان ينفق عليها قطعت وردت إلى باقي المسلمين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.